بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. كنا نتحدث في آخر درسنا الماضي عن ظهور يأجوج ومأجوج كعلامة من علامات الساعة الكبرى. ذكرنا النص الذي ورد في الحديث عنهما في كتاب الله عز وجل، ثم ذكرنا طائفة من الأحاديث الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن هذه الخليقة التي سيكون ظهورها علامة من علامات قرب قيام الساعة. وقلنا لا يجوز أبدا أن نذهب في تفسير هذه الخليقة أي مذهب اجتهادي من عندنا كما يفعل البعض. باب الاجتهاد في هذا الموضوع وأمثاله مرفوض. فكلمة يأجوج ومأجوج من الألفاظ المبهمة في كتاب الله عز وجل، هنالك ألفاظ مبهمة كما قال علماء التفسير في كتاب الله عز وجل، ومن ثم الاجتهاد فيها غير وارد، لأنك لو اجتهدت فيها فمعنى ذلك أنك قد استطعت أن ترفع الإبهام عنها، ومعنى ذلك أنها في أصلها غير مبهمة لكنها تحتاج إلى دراية عربية، معرفة بقواعد اللغة، بقواعد تفسير النصوص، ومن ثم يصل الإنسان إلى المراد. لا، لو كانت الكلمة بهذا الشكل إذن لما كانت من قبيل المبهم، نعم، لكانت من مثل قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يا ترى هذا الكلام إخبار بظاهره وباطنه، يعني أن الرضاعة حق للأم، أم هو أمر في باطنه وإخبار في ظاهره؟ فالآية تعني أن الرضاعة على الأم واجب. مسألة اجتهادية، الاجتهاد يكشف المعنى المراد. لذلك نقول هذه الآية ليست من المبهم، ولذلك هي خاضعة للاجتهاد. كلمة يأجوج ومأجوج لو رجعنا إلى اللغة العربية لم نجد لا تفسيرا يخرجنا من الحيرة في هذا الأمر أبدا. ولذلك الإنسان الذي يقول يأجوج ومأجوج هم التتار الذين ظهروا في يوم من الأيام، هذا تلاعب غث باطل ممجوج بكتاب الله عز وجل. الذين يقولون هم المغول أو هم كذا وكذا، هذا لا، غير جائز، لأن الكلمة من قبيل المبهم. ما الذي يرفع الإبهام عنها؟ ظهور هذه الخليقة هو الذي يرفع عندئذ الإبهام عنها. الخليقة لم تظهر بعد، وقد أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ظهور هذه الخليقة إنما يكون بعد ظهور الدجال لا قبله، يعني بعد نزول سيدنا عيسى أيضا. فأين هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه التفسيرات التي يتسلى بها بعض الناس في هذا العصر؟ هذا غير جائز بشكل من الأشكال. وليست هذه فقط هي الكلمة المبهمة في القرآن، هنالك كلمات أخرى داخل تحت قائمة الكلمات المبهمة، ولله عز وجل حكمة باهرة في شأنها. ما موقفنا منها؟ موقفنا الإيمان بما يقوله الله سبحانه وتعالى عن هذه الخليقة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى عن ذي القرنين: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يعني يأجوج ومأجوج لم يستطيعوا أن ينقبوا هذا السن. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هذا الكلام لم يقع، وهذا الذي يقوله الله عز وجل. كان من الممكن أن يشرح لنا الله من هم يجوج وماجوج، هل هم من البشر أم هم خليقة أخرى، من أي صنف، من أي سلالة؟ لكن لله حكمة في أنه ترك الأمر غامضا وجعل الزمن هو الذي يكشف عن حقيقة هذا الأمر. وهكذا فينبغي أن نمسك عن تأويل هذا الذي يقوله ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في الوقت ذاته يجب علينا أن نؤمن بهذا الذي يقوله الباري سبحانه وتعالى. طيب، الآية التي تليها: ظهور دابة الأرض. هذه أيضا من الكلمات الغامضة في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو بعبارة أدق، عبارة العلماء المبهم، من الألفاظ المبهمة في كتاب الله عز وجل. من أين لنا هذه الكلمة؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم الناس أن الناس تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذن يخبرنا الله عز وجل أن هنالك دابة تخرج من الأرض من مكان ما، وأنها تخاطب الناس فتصف الكافر بكفره. نعم، هذه الدابة، وتسم المؤمن بإيمانه، تخاطب الناس، وعندئذ ترتفع التوبة، أي ترتفع فرصتها عن الأرض. فمن كان قد آمن واستقر الإيمان يقينا في قلبه فذاك، ومن كان مرتابا أو كافرا فكفره لن يتحول إلى إيمان بعد ذلك قط. نعم، هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى أكده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، نذكر بعضا منها. يروي مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤكد أي الآيتين أسبق من الأخرى، هما آيتان، وأيهما كانت أسبق من أختها فالثانية على إثرها تماما. آيتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تكونان بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وتكونان بعد ظهور الدجال وما يفعله. أيضا يروي مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة، سابقوا يعني طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، والدابة، وخاصة أحدكم يعني أسرته أهله. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر طائفة من الآيات أو علامات قرب قيام الساعة، لكن لا على الترتيب، ذكرها هكذا مجتمعة، ولم يلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن يرتبها ترتيبا زمنيا كالأحاديث التي سبقت ودرسناها وقرأناها في الدرسين السابقين. أيضا كنا قد ذكرنا أظن في الدرس الماضي أو الذي قبله الحديث الذي يرويه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على أصحابه يوما وهم يتذاكرون فيما بينهم، فقال: ما تذاكرون؟ قال: نذكر الساعة يوم القيامة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، وعدها مترتبة، وذكر منها دابة الأرض. إذن هل يسعنا أيها الإخوة، وقد آمنا بالله عز وجل وآمنا بأن القرآن كلام الله لا يلحقه خلف، هل يسعنا أن ننكر وجود دابة الأرض وظهورها في ميقات معين لا نعلمه ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يسعنا. يعني من قال أنا لا أصدق هذا الكلام، أنا رجل علم، أنا لا أصدق، أي دابة؟ ما هي هذه الدابة التي تخرج من الأرض؟ دواب الأرض معروفة، كلها معروفة، فقد كفر. وإن قال 100 مرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الإسلام لا يكمل لدى صاحبه إلا إذا آمن بكل ما قد علم من الدين بالضرورة، وكل ما ذكره كتاب الله عز وجل بعبارة صريحة واضحة لا تقبل التأويل. نعم، فإن شك أو أنكر شيئا مما قد ذكره بيان الله بعبارة صريحة قاطعة فقد كفر. يعني بناء الإسلام لا يتكامل إلا بأركانه كاملة، لكن هدمه بيكون بشيء واحد، بزوال ركن من أركانه، أو بزوال أمر من الأمور التي نص عليها كتاب الله صراحة فأصبحت معلوما من الدين بالضرورة. نعم، الذي سمع كلام الله عز وجل يقول: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، سمع هذه الآية ثم قال: أنا لا أصدق. إذن فقد كذب كلام الله، ومن ثم فقد كفر. لكن لو أن إنسانا حديث العهد بالإسلام لم يقرأ بعد كتاب الله عز وجل أو قرأ بعضا منه، ما في يعني لا يوجد من تلا عليه هذه الآية. وقيل له عن دابة الأرض، قال ما هي دابة الأرض، ما عنده علم فيها. لا، هذا لا يجوز لنا أن نتهمه بالكفر، لكن نقول إن من قرأ كتاب الله وقرأ هذه الآية ووعاها عربي فهم معناها، قال والله أنا هذه الآية ما دخلت بعقلي، أنا لا أؤمن، إذا كفر. الباري عز وجل قال أن يجوز وما يجوز، هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قال والله أنا ما دخل بعقلي هذا الكلام وهالسد وهالمدري إيش إلى آخره، فقد كفر. لكن الإنسان الذي لم يتلو كتاب الله عز وجل بعد ولم يتبينه بعد، هذا الإنسان نقول إنه مقصر مقصر، ونعلمه كتاب الله عز وجل، لكن إنكاره لشيء لم يعلمه بعد لا يكفره. نعم، هذا ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. العلامة الأخيرة طلوع الشمس من مغربها، أيضا هذه من العلامات التي نص عليها رسول الله في أحاديث كثيرة وكلها صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، يعني مو حديث واحد متواتر لكن مجموعة الأحاديث بتشكل ما يسميه العلماء تواترا معنويا. نعم، والأحاديث السابقة التي ذكرناها ذكرنا فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلوع الشمس من مغربها. نعم، طيب كيف يعني كيف نفهم هذا الكلام؟ ما معنى طلوع الشمس من مغربها؟ معنى ذلك نحن نعلم الآن أن الأرض تدور، ومن ثم بالنسبة لنوعية الدوران التي وظفها الله عز وجل بها ننظر فنجد أن الشمس تشرق من هنا وتغرب من هنا وتغرب من هناك. فإذا حان الميقات الذي تتجلى فيه هذه الآية تنعكس دورة الأرض. إذا انعكست دورة الأرض ما الذي يحدث؟ الذي يحدث النقيض، تجد أن الشمس قد أشرقت من هنا وغربت من هناك. ما الذي يتعارض مع العلم في هذا الذي بالنسبة لهذا الذي يقوله لنا رسول الله؟ أبدا ما في شيء يتعارض. فتحنا أعيننا وفتح الأجيال السابقة أيضا أعينهم على هذا النظام الذي أقامه الله عز وجل، إن كان بالنسبة لحركة الأرض، إن كان بالنسبة للغلاف الجوي، إن كان بالنسبة لطبيعة الأرض، إن كان بالنسبة للغلاف الأرض، إن كان بالنسبة لما يتعلق بالكواكب والنيازك والشهب وما إلى ذلك، فيه نظام. فتحنا أعيننا على هذا النظام الذي أقامه الله عز وجل. طول بقاء هذا النظام على هذه الحالة يخيل إلى الواحد منا أنه نظام حتمي لا يتغير، طول الاستمرار، الاستمرار الدائب والدائم جيلا إثر جيلا إثر جيلا إثر جيل، يخيل إلينا أن هذا النظام يستحيل أن يتبدل. وهل هو كذلك؟ لا أبدا. طول البقاء لا يعني أن الأمر أصبح واجب البقاء، وجوب البقاء ليس بالضرورة ثمرة لطول البقاء. الباري عز وجل بعد حين يغير هذا النظام، هو راح يغير بطبيعة الحال عندما تقوم الساعة. سيأتي الحديث عن قيام الساعة، ما معنى قيام الساعة؟ تغير هذا النظام الكوني كله، هذا الكون بكل أجزائه الكلية والجزئية الكبيرة والصغيرة تتغير. طيب إذن هذا النظام ليس بالضرورة باقيا، لأن بقاء هذا النظام ليس بيد الطبيعة، وإنما هو بيد من خلق الطبيعة. طيب هذا الإله يقول من علامات قرب قيام الساعة أن الناس سيجدون جزئية بسيطة من جزئيات النظام قد تبدل. ما هي هذه الجزئية؟ نظام حركة الأرض، لا رأسه يتغير النظام بشكل معاكس، ومن ثم يصبح الناس في يوم من الأيام وإذا الشمس قد ظهرت من حيث تغيب بالنسبة لهم، وغابت من حيث تشرق، فيكون هذا علامة أخرى من علامات قرب قيام الساعة. في هذه الحالة ما حدا بيبقى كافر، لأن الأمور تصبح كلها جلية واضحة، لكن الإيمان لا يفيد صاحبه آنذاك، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه. هنا يوجد معنى آخر ينبغي أن يلفت أنظارنا. من علامات قرب قيام الساعة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلوع الشمس من مغربها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم السابق الذي قرأناه الآن: بادروا بالأعمال ستة. أول واحدة من هذه الأعمال قال طلوع الشمس من مغربها. العلماء علماء اللغة العربية قالوا: هل يجوز لنا في جملة أو كلمة واحدة أن نجمع فيها بين الحقيقة والمجاز؟ يعني أن نفسر الكلمة بالحقيقة وبالمجاز بوقت واحد. هذا الموضوع بحثه علماء اللغة. طبعا علماء اللغة عندما يبحثون في هذا الموضوع قواعد تفسير النصوص نطبقها على نصوص القرآن. جمهور علماء اللغة على أنه يجوز أن نفسر الكلمة بمعناها الحقيقي وبنفس الوقت بمعنى مجازي إذا كانت هنالك قرائن تقتضي ذلك، ولكن نغمض عنا لا، إذا وجدت قرائن تقتضي أن نفسر هذه الكلمة بالمعنى الحقيقي وأيضا بالمعنى المجازي، قرائن لا مانع نفسرها. هذه القاعدة اللغوية التي ذكرها علماء اللغة علماء فقه اللغة تنطبق على هذا الحديث. آية من آيات قيام الساعة أو قرب قيام الساعة ما ذكره رسول الله من طلوع الشمس من مغربها، المعنى الحقيقي ما هو؟ هو هذا الذي ذكرناه: يصبح الناس يوما من الأيام يفاجؤون بأن الشمس بزغت من هنا وسارت سيرا معاكسا حسب الظاهر. هكذا الموضوع أن دوران الأرض اختلف. طيب هذا المعنى الحقيقي ليس معنى مجازي. هناك معنى مجازي أيضا يمكن أن نفسر هذا الحديث به، ما هو؟ الشمس المراد بها الإسلام، شمس الإسلام أشرقت عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشرق، مشرق العالم أليس كذلك؟ الجزيرة العربية بالنسبة للكرة الأرضية تقع في المشرق، ولا شك أن هذا الدين الذي شرف الله به الخليقة منذ أن خلق الله عز وجل سيدنا آدم هي الشمس التي تشرق على عقول الناس فتستنير عقولهم بهدى الله سبحانه وتعالى، لا شك في هذا ولا ريب. لكن معنى مجازي، ينبئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الإسلام الذي هو شمس الهداية للعقول سيخبو شعاعه بالنسبة للمكان الذي أشرق فيه يوم من الأيام. الناس يشتهونه، يتبرمون به، يعرضون عنه كما ترون الآن، ويتجدد الإسلام وتظهر قوته وفاعليته أين؟ في الغرب، كما نجد تباشير ذلك اليوم. نعم، هذا هو المعنى المجازي لهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، سؤال هو التالي: بأي المعنيين نفسر الحديث؟ بالمعنى الحقيقي الأول أم بالمعنى المجازي الثاني؟ الجواب: نفسر الحديث بالمعنيين معا، بالمعنيين معا. علامة من علامات قرب قيام الساعة تتمثل في ظهور هذه الشمس فعلا التي تتلألأ في كبد السماء بالمغرب، وننظر فنجدها تنغمس في مغربها الذي هو المشرق. هذا المعنى الحقيقي. وأيضا المعنى المجازي وارد. لماذا؟ لأن قواعد اللغة العربية تقول يجوز أن نجمع إذا كانت هنالك أدلة موجودة، إذا وجدت الأدلة التي تقتضي ذلك يجوز أن نفسر الكلمة القابلة للحقيقة والمجاز بمعنيها بآن واحد، بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المجازي. ونظير ذلك في أحكام الشريعة الإسلامية أو في النصوص التي نستنبط من الأحكام موجودة كثيرة. لكن قد يقول قائل: فما هو الدليل على المعنى المجازي؟ الأصل في الكلام الحقيقة وبس. نقول: الحقيقة لا شك فيها، المعنى الحقيقي لا نرتاب فيه، لكن الباري سبحانه وتعالى قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا أمثالكم. هذا كلام الله عز وجل، الخطاب لمن؟ لمن يعيشون في الجزيرة العربية التي هي جزء من مشرق العالم. يقول الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. من هم هؤلاء الذين يشير البيان الإلهي إليهم؟ هم هؤلاء الذين يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا واقع الآن. بل العالم الغربي، يعني القيادات الغربية في حيرة من هذه الظاهرة وفي رعب من هذا الذي تراه، ولا يمكن أن يكون هنالك تفسير للعدوان التي يعلنه العالم الغربي على الإسلام والذي تضع له القيادات الغربية خططا إثر خطط إثر خطط، لا يمكن أن يكون هنالك سبب لهذا إلا هذه الظاهرة التي تدخل الرعب في قلوب أولئك الناس، لا سيما في الغرب الأمريكي، مع العلم بأن المسلمين نائمون راقدون، لا تجد إطلاقا ولا بالألف واحد أو اثنين أو ثلاثة ينهضون وينشطون للتعريف بالإسلام وللدعوة إلى الإسلام بشكل ذاتي. هكذا، نعم، سفينة الإسلام تمخر عباد الكفر لتهدي الناس إلى الإيمان بشكل ذاتي. هذا ما يجري الآن. نعم، في حين أنك تنظر فتجد أن القوى الأخرى، القوى التبشيرية الأخرى، تبذل كل ما يمكن من طاقات وتستخرج في كل يوم وسائل جديدة من الحيل والوسائل والمكر المتنوع، وتجد أن الميزانيات التي توضع من أجل إيقاف المد الإسلامي ومن أجل نشر أنواع الكفر في العالم الإسلامي تنوء عنها دول الغرب مجتمعة. نعم، فالنشاط الذي تراه ممكن أن تجد دلائل ذلك في الأقنية الفضائية، أقنية فضائية كثيرة كلها أقنية تسير طبق غاية محدودة مرسومة قد دفع في سبيلها قوى هائلة وخطط ماكرة وغطيت بميزانية عجيبة لا تكاد يحصيها العد، ومع ذلك الذي يجري هو أن الإسلام هو الذي ينتشر في الغرب، ينتشر في الغرب. هذا الانتشار الذي نراه في الغرب والذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، هو الدليل الذي يقتضي أن نفسر هذا الحديث بالمعنيين، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. نعم، أيضا الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لاحظوا هذا المعنى، نفس المعنى الذي قاله الباري عز وجل في المكان الآخر. وأنا قلت لكم فيما أذكر أنني كنت في فرنسا وكنت أتحدث عن حال المسلمين وتركهم لإسلامهم وتبرمهم بدينهم وكيف أن القيادات في العالم الإسلامي والغربي لم يعدهم ويهمها الدين أو يعني ذكرت كلاما يكاد يبعث اليأس في قلوب المستمعين. قام شاب فرنسي حديث عهد بالإسلام قال لي بعربية ذات لكنة، قال لي أين أنت من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. رجل غربي نبهني إلى أن لا تيأس إذا أنتم في المشرق مللتم من دينكم فنحن نعتز بهذا الدين اليوم. قالها ونظرت فوجدت النشوة تطوف برأسه من هذا الكلام الرباني الذي يردده بطرف، يعني هو يعتز بأنه واحد من هؤلاء الذين يعنيهم بيان الله سبحانه وتعالى. إذن نحن أمام واقع يجعل هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتضن معنيين، المعنى الحقيقي لا نتنازل عنه أبدا، المعنى الحقيقي سيتم، والمعنى المجازي هو هذا الذي نقوله أيها الإخوة. يعني أنا كنت قبل أيام في مؤتمر فريد من نوعه، يعني مؤتمر لأول مرة أسعد بأن أشترك فيه بسبب عنواني، لأول مرة عنوانه الحب في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى. عادة المؤتمرات التي تعقد فكرية في العالم الإسلامي عن الإسلام مؤتمرات عن قضايا الفكرية الحداثة العلمانية، ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، ما يتعلق بأساليب الدعوة، ما يتعلق بكذا، نعم، والمؤتمرات التي من هذا القبيل تأخذ صدا وردا ومناقشات وما إلى ذلك، كلها بشكل من مستوى فوقي، أما القلوب فلا علاقة لها بهذه الأحاديث نهائيا. لكن لأول مرة أجد مؤتمرا يعقد في عالمنا العربي في الأردن، نعم، بهذا المعنى. لكن محل الشاهد ليس هنا، محل الشاهد أن قسما كبيرا من المشتركين جاءوا وهم غير مقتنعين بهذا العنوان، جاءوا وهم غير مقتنعين بهذا الموضوع. أشوف عن الحب أخي، نبحث من عن مشكلة من مشكلات العالم العربي والإسلامي، والمشكلة التي تقع هنا في العراق فيما يتعلق بكذا، قضايا اقتصادية، قضايا سياسية، قضايا مما تعرفون يعني. نعم، من الذي كان سعيدا جدا بهذا الموضوع؟ الأجانب الذي كانوا مدعوين، الأجانب طبعا المسلمين الذين كانوا مدعوين إلى هذا المكان، إلى هذا المؤتمر، هم الذين كانوا سعداء وكانوا يتفاعلون مع هذا الموضوع تفاعلا كبيرا. هذه ظاهرة على ما تدل، تدل على هذا الشيء الذي أقوله لكم، يعني الإسلام ليس عبارة عن أغصان فوقية، الإسلام عبارة عن الجزع الذي يكون مكانه القلب. والقلب ماذا يحتضن؟ يحتضن الحب، يحتضن التعظيم، يحتضن الخوف، يحتضن المهابة. نعم، جزء الإسلام هو هذا. ثم إن الحب يثمر هذه الأغصان التي تتمثل في السلوكات، في الآداب، في الشريعة، في الأحكام المختلفة. لكن لو فرضنا أن زيدا من الناس يتعامل مع إسلام فوقي اللي هو إسلام الفكر بس، ولكن قلب هذا الإنسان مليء بالرغائم، بحب المال، بحب الشهرة، بحب الشهوات، منافسة الآخرين، الوصول إلى الكراسي إلى آخره، الواقع أن تحركه للإسلام لا يقدمه شر نقير إلى الله عز وجل بشكل من الأشكال. يعني أن عالمنا الإسلامي اليوم يعاني من يعني تبرمه بالإسلام. وضع العالم الإسلامي اليوم كوضع إنسان جلس على مائدة طعام وظل مدة معينة يأكل من طعام لا يتغير ولا يتبدل، فمن له من له الطعام ما بده يغير الأكل. وضع العالم الإسلامي في البلاد العربية بالنسبة للإسلام مثل هذا الإنسان يلي صلى طول عمره عم يأكل من هالأكل ما كانت تتغير الأكل، صار بده ياخذ غيروا لنا الأكل، بدنا ناكل أكل تاني. في حين أن الغربيين الذين يدخلون الإسلام يتعاملون مع الإسلام القلب، يتعاملون مع الإسلام الحب، يتعاملون مع الإسلام التعظيم لله سبحانه وتعالى، طبعا يوصلهم هذا إلى التطبيق وإلى السلوك. نعم، أريد أن أجسد هذه الحقيقة التي يدل عليها هذا الحديث في المعنى الثاني. العالم العربي يعاني اليوم من مشكلة قل من يتنبه إليها، وهو أنه يتعامل مع الإسلام فكريا ولا يتعامل مع الإسلام قلبيا، لا يعود إلى واقعه. في حين أن الغربيين الذين يدخلون الإسلام يكونون على النقيض من ذلك، يبدأون بالقلب ثم يصلون من القلب إلى السلوك. وهذه ظاهرة نراها، وأنا عن من أتحدث؟ لا أتحدث عن التائهين الشاردين الذين نسأل الله لهم الهداية، المساكين هذول مرضى، بل أتحدث عن كثير وكثير من الدعاة إلى الإسلام. نعم، وأنا قلت وأكرر، كم من مؤتمر حضرته، المكان الذي يعقد فيه هذا المؤتمر يكون فيه مصلى، إن كان في فندق ولا في أي مكان، عادة يختار مكان غرفة كبيرة، قاعة كبيرة تفرش مصلى لأعضاء المؤتمر. في المساء في الجلسات التي تستمر من الصباح إلى الظهر ومن العصر إلى ما بعد العشاء، المناقشات حول القضايا الإسلامية نعم، والأحاديث البليغة تستمر بشكل تستجير إعجابك. جماعة يغارون على الإسلام غيرة كبيرة جدا جدا جدا، وتجد التنافس في الأحاديث كأنما أنت في سوق عكاظ، كلام بليغ، كل واحد يقوم فيدلي ببيانه ويعلن عن فصاحته ويبرهن على علومه وتذكره للأحاديث والنقد وما إلى ذلك واستنباط المعاني من هذه الأحاديث. والفكرة التي ينبغي أن نعالج بها قضايانا، وكيف أن هذا تنبه إلى فكرة لم يتنبه إليها غيره، ماشي الحال. في عند أذان الفجر مفروض هؤلاء الغيارة يكونوا كلهم ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تخرج من غرفتك إلى المصلى الذي فيه هذا المكان فلا تجد أحدا، ربما وجدت 2-3 نعم من الجماعات يعني ربما لآخره. أما أين أولئك الغيارة الذين كانوا قبل ساعات يتنافسون في حلبة الصراع والسباق فيما يتعلق بالفكر الإسلامي؟ كلهم نائمون، كلهم نائمون، ولربما يستيقظ أحدهم قبل الشمس وربما لا يستيقظ، وإذا استيقظ يسابق الشمس مسابقة، يتوضأ ليصلي ركعتين قبل أن تبزغ الشمس. هذه الظاهرة موجودة أيها الإخوة، موجودة وأنا أراها. الإسلام الفوقي الفكري اللساني نعم، أما القلوب فمليئة بمحبة الأغيار. نعم، ولذلك كان من الضروري أن يعقد مؤتمر مرة ومرتين وثلاثة في هذا الموضوع، الحب في كتاب الله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. طيب كيف نعالج هذا الموضوع؟ معالجة فكرية، أكثرنا تجارته أحب إليه من مبادئ دينه، الشهرة التي لنفسها لنفسه أحب إليه من كل شيء، نعم، أمواله، أسرته، أولاده، نعم، هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل تجد أنها أحب إلى كثير منا، بل إنه يتخذ من الدين مطية ذلولا لهذه الأشياء، نعم، في حين أننا نجد الرجل الغربي أو المرأة الغربية التي تدخل في الإسلام تضحي بكل شيء في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن يبدو أن وقت العشاء قد دخل، نقف عند هذا الحد. وقبل أن ننهي درسنا أقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، والحمد لله رب العالمين.